إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا موضع جديد نتناوله من سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين هذه الآية تتعلق بأمر عظيم جليل مما ورد في كتاب الله تعالى وهو ضرب الأمثال وهذه من العادة المستمرة في القرآن وهي موجودة أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الأمثال دائما وأبدا هو شأن البلغاء الحكماء الذين يحرصون على إيضاح كلامهم ودفع العقول إلى تدبره وتأمل ما فيه من المعاني بل هذه عادة مستمرة عند البشر إذا أراد أحد أن يوضح كلامه لأحد فإنه يضرب له مثالا ففائدة المثال تقريب المعنى للذهن وتسهيل الفهم وفيه أيضا تنشيط الذهن للتدبر والتأمل. ولهذا يقول تعالى في شأن أمثاله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم حقا هو الذي يعقل هذه الأمثال ويستفيد بها وينتفع. ولهذا قال بعض السلف: إذا قرأت أو سمعت مثلا من أمثال الله تعالى فلم أفهمه بكيت على نفسي. لأن الله امتدح الذين يفهمون أمثاله وبين أنها للعالمين، فعدم فهم المثال إذن علامة توجب البكاء على النفس. فالحاصل إخوة الإسلام أن قضية الأمثال في الكتاب والسنة قضية عظيمة يعنى بها أهل العلم وأولو الألباب. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية التي سمعناها من سورة البقرة يبين أنه يضرب ما شاء من الأمثلة على وفق مراده وحكمته جل في علاه. مهما كان المثال حقيرا في نظر الناس فإنه لا بد أن يشتمل على معنى بليغ عرفه من عرفه وجهله من جهله. وقد ورد أن سبب نزول هذه الآية أن قوما من المشركين استحقروا الأمثال التي ضربها الله عز وجل. عندما ضرب مثالا بالعنكبوت وبالذباب ونحو ذلك قالوا: ما هذه الأمثال؟ والله أعلى وأجل أن يضرب أمثالا كذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية حتى يبين خطأ فهمهم وسوء طويتهم. قال جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي إن الله عز وجل لا يمتنع من ضرب أي مثال وإن كان بأحقر الأشياء وأتفهها في نظر الخلق. والحياء في أصله هو الامتناع والانقباض، والله سبحانه وتعالى يتصف بالحياء كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع إليه عبده يديه فيردهما صفرا خائبتين. فالله جل وعلا يستحيي، وحياؤه جل وعلا هو امتناعه عما لا يليق به وعن الأشياء التي توجب النقص والعيب، وإن كان جل وعلا قادرا عليها فهو على كل شيء قدير، ولكنه لا يفعل ما فيه نقص وعيب ينال جلاله العظيم. كذلك الأمور التي تأباها الفطرة ويرفضها العقل الصريح السليم، فإن الله تبارك وتعالى لا يشرعها لعباده ويمتنع من ذلك، وهذا من مقتضيات حيائه جل وعلا. فهذا هو معنى الحياء في حق الرب تعالى، وهو كما ترى من الاستقامة والسداد فليس فيه عيب ولا نقص يتعارض مع كمال الله تعالى. وليس حياء الله عز وجل كحيائنا، يعتريه ذلك الانقباض الذي يعترينا والخجل، فإن الله منزه عن ذلك. كما أن علمه ليس كعلمنا، وكما أن سمعه ليس كبصرنا، ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، وكما أن وجهه ليس كوجهنا، ويديه ليستا كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله تعالى لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي لا يمتنع أن يضرب أي مثال ما دام فيه معنى بليغ يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك فقال: بعوضة فما فوقها. سواء كان هذا المثل ببعوضة أو كان بما فوقها في الخلقة والحجم. إذن فالله تعالى قد يضرب المثال بمخلوق صغير في حجمه، تافه في أعين الخلق، ولكن لا بد أن يكون هذا المثال فيه من المعنى شيء عظيم. كما قال تعالى وقد أشرنا إليه في صدر الكلام في سبب النزول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالمثل مضروب بالذباب، ولكن المعنى منه أجل وأكبر، وهو سلب قدرة ما دون الله تعالى على خلق أي شيء من الأشياء، وإن كان أيسر وأتفه ما يكون. لا يستطيع مخلوق من المخلوقات أن يخلق شيئا ولو كان ذبابا. فالمعنى إذن جزل وفصل وبليغ، وإن كان المثال مضروبا بشيء حقير. وبعد ذلك يبين الله عز وجل شأن الناس مع أمثاله: فأما الذين آمنوا فإنهم ينظرون إلى هذا المثل على أنه هو الحق، يتقبلونه ويؤمنون به، ويؤمنون إيمانا تاما أن وراءه حكمة عظيمة ومعنى بليغا، وإن كانوا لم يفهموا لماذا ضرب الله المثل بهذا الشيء اليسير الحقير. وأما الذين كفروا فإنهم يعترضون وينفرون ويأبون هذا المثل، ويتساءلون مستنكرين ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي شيء هذا، أي أمر هذا الذي يذكره الله، إن الله منزه عن ذلك ولا يصح أن يضرب مثلا بشيء كذلك. وهذا فيه تهمة خفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يدعي أن هذا الكلام من عند الله لا من عند أحد من الناس. فمعنى كلام المشركين إذن أن هذا الكلام الذي يدعيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند الله، لأن الله يتنزه عن ضرب المثال بشيء حقير. فهذه إذن فائدة أخرى من الآية، وهي التأكيد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى لا يتعارض مع كماله وجلاله أن يضرب المثال بشيء حقير. وهذا واضح في صريح العقل وسليم الفطرة، أي عيب وأي نقص في أن يضرب الواحد منا إن كان حكيما أو بليغا أن يضرب المثال بشيء حقير ما دام يريد أن يوصل معنى كبيرا، فلا حرج في ذلك ولا بأس. إذن شأن الكافرين دائما شأن تشكيك واتهام، وشأن المؤمنين دائما تسليم وانقياد. وهذا هو المعنى الذي نريد أن نركز عليه هنا إخوة الإسلام. القضية أكبر وأشمل من قضية الأمثال في الدين، القضية قضية الدين نفسه في أحكامه وتشريعاته وقواعده وأصوله. الفرقان الواضح البين بين المؤمن والكافر هو هذا الأمر: التسليم، الانقياد، الإيمان، التفويض لرب العالمين. المؤمن الحق علامته أنه يسلم دائما وأبدا لكل شيء في الدين، كل ما يأتيه من عند الله تعالى يتلقاه بالتسليم، يؤمن به، يعتقد اعتقادا جازما أنه الحق الذي لا شيء فيه، لا يجادل ولا يناقش ولا يعترض ولا يضرب الأمثال، لا يقول لما ولا كيف، ولا يقول أرأيت أرأيت. يؤمن تماما أن ما عند الله هو الحق، وأن ما يجيء من عنده هو الحق. لا يعلق المسألة على فهم، لا يقول فهموني أولا، أقنعوني أولا، خاطبوني بالعقل أولا، لا يفعل ذلك، ولكن بمجرد أن يقال له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول سمعا وطاعة. المؤمن دائما يعلم أن الذي يجيء من عند الله هو الحق، يسلم ويقبل ويعمل. وأما الكافر المتردد المرتاب أو من في قلبه مرض على أقل الأحوال، إن كان من أهل هذه الملة ولا نحكم بكفره، فهو في قلبه مرض في أقل أحواله، ذلك الذي يعترض ويجادل ويناقش ويقول لماذا وكيف هذا وما الحكمة من هذا، فهموني، أقنعوني، كلموني، ناظروني. ومن أنت؟ من أنت حتى نفهمك؟ ومن أنت حتى نجادلك؟ ومن أنت حتى نناظرك؟ ومن أنت حتى نقنعك؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الله حكم بكذا، انتهت المسألة. رسول الله حكم بكذا، انتهت المسألة. الحكم الفلاني في المسألة الفلانية هو كذا، انتهت المسألة. ماذا تريد بعد ذلك؟ وماذا نصنع لك؟ وهل نفصل دينا على هواك؟ لماذا يرفض الناس قضايا في دين الله عز وجل ويضربون لها الأمثال ويشككون ويعترضون ولا يؤمنون ولا يسلمون؟ لماذا يكون الحجاب مشكلة؟ لماذا يكون الختان مشكلة؟ لماذا تكون الحدود الشرعية مشكلة؟ لماذا يكون ضرب الزوجة في الحدود الشرعية مشكلة؟ وهلم جرى، لماذا؟ ألا يمكنك أن تسلم ولو لحظة؟ ألا يمكنك أن تتنازل عن عبوديتك لعقلك وهواك
ولو لحظة. لماذا تنظر إلى الشريعة دائما بعين الاتهام والكبر والعلو وكأنك أنت أفضل من هذا الذي يقولون فيه الإسلام؟ إنهم ينطوون على التشكيك في الدين، ولهذا قال من قال فيهم زنادقة. هذه هي الزندقة، أن يحتوي الإنسان على الطعن في الدين والعياذ بالله. هو في باطنه لا يؤمن بالدين، لا يعتقد الإسلام، لا يؤمن أصلا بأن البشرية تحتاج إلى دين، لا يؤمن أصلا أن القرآن له فائدة وأن السنة لها فائدة. وكلما سمع شيئا من الكتاب أو السنة استمع إليه بريبة وطعن واتهام، والكلام لا يعجبه، ولماذا وكيف هذا؟ هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام في شيء. وبعد ذلك يجبر الناس ويكرههم على أنه مهما أظهر من الطعن في الدين والكفر البين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفره أحد. سبحان الله، إسلام بالإكراه، تكفر بالله تعالى وتظهر الأمر بواحا هكذا وتريد أن تسلم. أنت نفسك لا تريد الإسلام، أنت نفسك تطعن في الإسلام، أنت نفسك تتهم الإسلام، فقلها صراحة كما قال من هلك قريبا هو كافر. ألم يقولها واضحة صريحة؟ ولعلكم تعرفون من أقصد، قال بوضوح هكذا، جاب من الآخر. هتتعبنا معاك ليه؟ وأما أن يلف الإنسان ويدور ويدعي أن الدين ليس كما تفهمون وأن الإسلام ليس كما تعتقدون، هات من الآخر وقل هذا الدين لا يعجبني، هذا الدين لا يقنعني، هذا الدين لا أستريح به، هات من الآخر ولا تتعبنا معك حتى يكون أمرك واضحا بينا للعامي البليد. إذن القضية إخوة الإسلام قضية جليلة لا تستهينوا بها. التسليم أساس الإيمان، الانقياد أصل الإيمان. لا يكون المرء مسلما أبدا حتى ينقاد لله عز وجل وأحكامه وتشريعاته، فلا يستعلي ولا يستكبر ولا يرفض ولا يجحد. لا يكون المرء مسلما أصلا إلا بهذا. فانتبهوا، هذا شأن المؤمنين وهذا شأن الكافرين. فانظر أيها العبد مع أي طائفة تحب أن تكون، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا ويجعلنا من المؤمنين المسلمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحق تبارك وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أي هذا المثل الذي يضربه الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا المثل، هذا الشيء الواحد الذي أنزله الله تعالى، هو هداية لقوم وضلال لقوم آخرين. والله جل وعلا هو الذي يهدي ويضل، وهذا المعنى سبق أن شرحناه في أول السورة في قوله تعالى هدى للمتقين، وشرحنا كيف أن الشيء الواحد يمكن أن يهتدي به أحد ويضل به أحد، وهو نفس الشيء. فالقرآن هداية لمن يريد أن ينتفع، ولمن يتخلص من الصوارف والموانع ويتجرد للحق وينصف ويبحث بصدق عن الحق الذي يرضي الله عز وجل. وأما الذي لا يريد الانتفاع ولا السماع ولا الاستفادة ولا البحث المتجرد المنصف، فإن القرآن لا يزيده إلا مرضا وضلالا، يزيده اتهاما، يزيده شكا، يزيده طعنا في الدين، يزيده وسوسة وتلبيسا. وهذه هي الحقيقة، وهي التي تتفق مع المعنى الذي أوضحناه، فإن السياق واحد. الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم، الذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن هو مثل واحد تلقاه المؤمنون بطريقة وتلقاه الكافرون بطريقة، إذن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا المثل الواحد أضل به الكافرين وهم كثير، وهدى به المؤمنين وهم كثير. فإذا أردت أن يكون القرآن هداية لك فاسمعه واقرأه لأجل الانتفاع، تخلص من الكبر، تخلص من الندية، تخلص من كل ما يعارض العبودية، كن عبدا حقا يستمع لكلام سيده الذي هو أعلم منه وأكبر منه وأجل منه، فيسمع الكلام بإيمان ويقرأه بإيمان، فلا يزيده القرآن إلا هداية ونورا وبصيرة. هذا هو شأن المؤمن. وأما الآخر الذي يبحث عن المطاعن وينقر عن الشبهات ويستمع استماع المرتاب المتشكك ويقرأ قراءة المريض الذي ينازع ربه في حكمه، فهذا لا يمكن أن يهتدي بالقرآن، بل القرآن يضله. وتأمل هنا أيها المسترشد كيف أن المؤمنين كثير والكافرين كثير، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فلا يزال الفريقان يتصارعان في هذا الكون حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لا يزال الصراع قائما بين الحق والباطل، والمؤمنون موجودون وهم كثير، والكافرون موجودون وهم كثير، وإن كان الكفار أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي المقابل قال وما آمن معه إلا قليل. فالكافرون أكثر من المؤمنين، وهذا لا يعني أن المؤمنين قلة، بل هم أيضا كثير، فهذه كثرة وتلك كثرة، وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى. وليست العبرة بالعدد ولا بالكثرة والقلة، ولكن العبرة دائما وأبدا بالحق والصواب. هذا هو الذي يعتبر به الناس ويحرص عليه العقلاء ويقيمون به الأشياء، لا ينظرون إلى الغثاء الذي يكون على السطح، بل ينظرون دائما إلى حقائق الأمور. وفي الآية دلالة على القدر، وأن الله تعالى هو الذي يهدي ويضل، هو الذي يهدي المهتدي وهو الذي يضل الضال، فما استقام أحد إلا بمشيئته وتوفيقه، ولا ضل أحد إلا بمشيئته وخذلانه. وهذا أصل من أصول الإيمان، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكنني أسمع السؤال في ذهنك وقلبك: من هؤلاء الذين يضلهم؟ ومن هؤلاء الذين يهديهم؟ وهل المسألة اعتباط هكذا: يهدي من يشاء ويضل من يشاء هكذا لمجرد أنه يشاء، لمجرد أنه شاء أن يهتدي هذا وأن يضل هذا؟ الجواب لا، الجواب في الآية نفسها: وما يضل به إلا الفاسقين. ما يضل به إلا الذين يستحقون الضلال، ما يضل به إلا من علم أنه ليس أهلا للهداية. الأرض أليس منها ما يصلح للزراعة ومنها ما لا يصلح؟ أليس كذلك؟ فلو أن واحدا منا من شدة حرصه وشفقته ورحمته وضع الحب والزرع في الأرض البور التي لا تصلح للزراعة، فماذا يقول عنه العقلاء؟ يقولون: هذا نقص وعيب وسفه، لأنه وضع الشيء في غير محله ولا مجال للرحمة هنا، هذا شيء وذاك شيء آخر، ولله المثل الأعلى. فكيف يرحم الله من ليس أهلا للرحمة؟ كيف يهدي من لا يريد الهداية؟ كيف يوفق من لا يسعى إلى التوفيق؟ كيف يضع الهداية والنور في القلب البور الذي لا يصلح للزراعة والهدى؟ عرفت أيها العبد، فإياك أن تسيء الظن بربك، وإياك أن تعترض عليه، وإياك أن تتهمه بالظلم وأنه يفرق بين هذا وهذا لمجرد مشيئة محضة، فإن هذا هو عين الظلم. لو أن واحدا أكرم هذا وضرب هذا لمجرد المشيئة، مزاجه كده، يبقى ده اسمه إيه؟ ظلم. ومن الناس من يعلم المسلمين أن الله كذلك، يعلم المسلمين في اعتقادهم وأصول دينهم أن الله كذلك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء لمجرد أنه يشاء، فهل هذا إلا الظلم بعينه؟ ما المرجح؟ ما السبب؟ ما الداعي؟ لماذا دخل هذا الجنة ودخل هذا النار؟ لماذا ينعم هذا بأشد أنواع النعيم وأكبرها، ويعذب هذا بأشد أنواع العذاب وأكبرها؟ ما السبب؟ أليس هناك أعمال؟ أليس هناك إرادة واختيار؟ أليس هناك استحقاق؟ الله عز وجل يعلم أن هذا يستحق وذاك لا يستحق، يعطي هذا الهداية ولا يعطيها لهذا. أليس من صفاته الحكمة؟ أليس من أسمائه الحكيم؟ إن الإنسان ليعجب من هذا الضلال الذي يبث عند المسلمين، مع أن العامية البليد يرفضه. لو أنك خاطبت أقل الناس عقلا وقلت له هذا الكلام، فإنه يقول: يا أخي اتق الله، ربنا مش كده، ربنا أكبر من كده، ربنا عنده حكمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أناس يمثلون السنة والإسلام وهم يهدمونهما هدما، فاحرصوا على دينكم، واحرصوا على اعتقادكم، واحرصوا على إيمانكم، ولا تسمعوا لكل أحد، ولا تأخذوا من كل أحد، وما يضل به إلا الفاسقين الذين يستحقون الضلال. نعم، الله هو الذي أضله، والله هو الذي خذله، والله هو الذي حرمه. نعم، ولكن هذا له سبب، أنه يستحق ذلك. كيف يليق بأرحم الراحمين الذي يدعو إلى دار السلام، والذي يتوب على عباده، والذي يرغبهم في التوبة والإسلام والطاعة بألوان الترغيب التي لا تنحصر؟ كيف يليق بمن قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ كيف يليق به أن يضل هذا الإنسان ويدخله النار خالدا مخلدا فيها أو لا إن كان من عصاة الموحدين؟ كيف يليق به أن يفعل ذلك لمجرد المشيئة؟ كيف يليق به أن يفعل ذلك وهذا الإنسان في الحقيقة لا يستحق أن يفعل به هذا؟ فنعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من البدع، ما صغر منها وما كبر، وما يضل به إلا الفاسقين الذين عندهم أعمال الفسق، الذين عندهم قلوب الفاسقين، الذين لا يريدون الهداية والتقوى، الذين يريدون الضلال والمعصية والبعد عن الله عز وجل، فهؤلاء هم الذين يضلون. إذن الكافر كفر بإضلال الله له؟ نعم، الله هو الذي جعله كذلك، ولكن لأنه لا يريد الهداية. العاصي، الله هو الذي جعله كذلك، ولكن لأنه لا يريد الطاعة. فاحفظ هذا دائما ولا تنسه أبدا، فإنه اعتقاد لا بد لكل مسلم أن يعتقده، وهو الذي لا يليق غيره برب العالمين وإله الأولين والآخرين. السؤال بعد ذلك: من هم هؤلاء الفاسقون الذين يضلهم الله؟ والجواب يأتيك في الآية التالية في الخطبة المقبلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، ولا تجعلنا من عبادك الضالين. اللهم هب لنا توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح بيوتنا، وأصلح بلادنا، وأصلح رجالنا ونساءنا. اللهم هب لنا أمر رشد وسداد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل من يبغي الفساد في الأرض، ومن كل من يبغي الخراب في الأرض، ومن كل من يبغي التضييق على عبادك في الأرض. اللهم إنا نعوذ ونستجير بك منه يا رب العالمين، فإنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.